باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح التاسع من اول ايه 22، بس انا هقرا الجزء الاخير في الايه 20. فاجاب بطرس وقال: مسيح الله. فانتهرهم واوصى ان لا يقول ذلك لاحد قائلا: انه ينبغي ان ابن الانسان يتالم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها؟ لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين. حقا أقول لكم إن من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم، والمجد لا دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل معلمنا القديس لوقا. كنا آخر مرة بدينا في الإصحاح التاسع، شفنا نقطتين أساسيتين: معجزة إشباع الجمع، وبعديها سؤال السيد المسيح للتلامذة: من يقول الناس أني أنا؟ وقلنا هدف السؤال إنه المسيح خايف لإلا التلامذة يكونوا تأثروا بالآراء الشائعة بين الناس، لأنه عارف ما يشاع عنه بين الناس، فعايز يطمن هل التلامذة اتأثروا ولا هم قدروا يعرفوه من معاملتهم معاه ومن سماحهم تعليمه وملازمتهم له. علشان كده راح سألهم بعد ما سمع كلام الناس: يوحنا إلي نبي من القدماء قام، قال لهم: وأنتم من تقولون أني أنا؟ طبعا مني بقى أنتم. فرد بطرس قال له: مسيح الله. هنا اطمن ربنا يسوع إنه التلامذة عرفوا شخصه، دول اللي هيحملوا الكرازة باسمه في العالم، فبيطمن انه القصد الالهي التعليم الاعلان اللي هو اعلنه هم استقبلوه ووعوه وادركوه. بعد ما اطمن ربنا يسوع للجزء دوت، هيجي بقى الجزء التاني في خدمته ان يعرفهم الرسالة بتاعته. يعني الجزء الأول في خدمة السيد المسيح بيعرف التلامذة هو مين، فانتهى الأمر إنه عرفوه مسيح الله المسيا الممسوح من الله. طيب يجي بقى الجزء الثاني في خدمته، طيب إيه الرسالة، إيه العمل اللي هيعمله مسيح الله؟ ده اللي بيركز عليه بقى السيد المسيح في بقية إنجيل القديس لوقا الإصحاح التاسع. عشان كده لو تاخدوا بالكم المرة اللي فاتت اتركوا الإنجيل لوقا 9 يعتبر نقطة تحول في خدمة ربنا يسوع. مش بس إن بيبتدي يعتزل الجامعة تدريجيا وبيركز مع تلامذته، لا ده جه بقى نقطة تانية في خدمته، إنه بعد ما عرفوا شخصه هيبتدي يعلن إيه هي رسالته، قائلا إنه ينبغي أن ابن الإنسان. ابن الإنسان ده لقب من ألقاب المسيح. في سفر دانيال الإصحاح السابع يقول إن ابن الإنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه، فده لقب عن المسيح. طب ليه هنا السيد المسيح بيقول لهم ان ابن الانسان ما قالش ان المسيح؟ لان لسه وقت اعلان ان هو المسيح لم ياتي بعد. وكنا اتكلمنا في الموضوع ده المره اللي فاتت انه لسه مفهوم الناس للمسيح مفهوم ارضي. فعشان تتم مقاصد الله فما بيعلنش مسيانيته دلوقتي. طيب لما عايز يتكلم عن نفسه استبدل لقب المسيح بلقب ابن الإنسان عشان يعلن عن الصليب قائلا إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا. هبتدي بقى يعلن الرسالة بتاعته. قبل الصليب اتألم كثير، رفض الرؤساء وتشكيك الناس في إرساليته وفي اتهاماته، اتهامات كاذبة، مختل سامري بشيطان، ببعل زبول يخرج شياطين، كسر للسبت، اتهامات كثيرة شعوذة الناس. لا ده لسه في بقى ألام تانية بقى لما هندخل في الصليب. لما بيلاطس مثلا رغم انه حكمه وادرك انه بريء لكن سلمه ليجلد قائلا انه ينبغي ان ابن الانسان يتألم كثيرا، الام كثيره. طب تحديدا بقى الام الصليب، يرفض من الشيوخ، الشيوخ دول اللي هم اعضاء مجلس السنهدرين ورؤساء الكهنه. طبعا رؤساء الكهنه اللي احنا عندنا 24 فريق كهنه وكل فريق له رئيس، ده غير انه كان الرومان بيعزلوا رؤساء كهنة ويقيموا رؤساء كهنة، فعشان كده بالجمع يعني. ورؤساء الكهنة والكتبة، الكتبة دول اللي هم علماء اللاهوت، المجمع رفضوا. ورؤساء الكهنة والكتبة هيجوا الشعب لما كان بيتحاكم قدام بيلاطس وقالوا من تريدين ان اطلق لكم برباس ام يسوع، فهم هيجوا الناس انه يطلق برباس قائلا إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا. طيب بعد الألام يقتل الصليب، وفي اليوم الثالث يقوم. كل إعلان لربنا يسوع عن صلبه كان يؤكده بالقيامة، مفيش فصل ما بين الصليب والقيامة. قائلا إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. ده الإعلان الأول الصريح، كنت تكلمت عن الموضوع ده المرة اللي فاتت عن صلبه. كان في إعلانات قبل كده ضمنية، يوحنا المعمدان أعلن حمل الله، لما اتكلم مع نيقوديموس كما رفع موسى الحياة ينبغي أن يرفع، لما كلم الجموع في أول عيد فصح يحضره انقضوا هذا الهيكل، كلم عن هيكل جسد وأنا في ثلاثة. ففي إشارات ضمنية، لكن ده أول إعلان صريح للصليب. نربطه تملي لأنه ده مذكور في إنجيل متى ومرقس، هو الإعلان الأول. تملي ده مربوط بحديث قيصرية فيلبس، من يقول الناس إني أنا، التلامذة عرفوه، فرح بدأ يعلن أول إعلان صريح لصلبه. لما هنروح لإنجيل مثلا القديس متى في الإصحاح 16 نفس الإعلان دوت، بطرس بقى استكتر الأمر، حشاك يا رب وابعد عني يا شيطان. ليه؟ لأن زي ما هيقول لوقا هنا كان الأمر مخفي عنهم. طبعا إحنا قصد لوقا ما يجيبش سيرة رفض بطرس، موضوع مخفي عنهم ده هنتكلم عنه إشارة في حديث النهاردة، ونعيشنا المرة الجاية يعني هنفهم بأكثر تفصيلا إيه كلمة مخفي عنهم وإيه القصد منها. بس قبل ما سيب الإعلان الأولاني دوت يعني نقف عند كلمة ينبغي. ينبغي يعني لازم، كلمة صعبة على اللاهوت إنه نقول عن حاجة تخص ربنا إنه لازم يحصل كذا أو لازم يعمل كذا، تبدو إن هي فيها جرح للاهوت. فيش حد يلزم ربنا بحاجة. في الحقيقة لما نقرأ في الأناجيل نلاقي ثلاث مواقف أو ثلاث نقاط اتقال عليهم ينبغي عن ربنا يسوع. أول ينبغي في إنجيل القديس لوقا لما ربنا يسوع كمل 12 سنة ومن العذراء دورت عليه لقيته في الهيكل، فقال لماذا كنتما تطلبانني؟ ألستما تعلما أنه ينبغي أن أكون في ملعبي؟ لأنه ينبغي أن أكون في ملعبي. يبقى أول ينبغي هنا تخص الإرسالية، أنا هقولهم وبعد كده هربطهم ببعض. اللي ينبغي التانية جات من جهة خدمته والكرازة بتاعته. لوقا 4:43 قال ينبغي أن أكرز بملكوت الله في المدن الأخرى، كلام على خدمته. يبقى ينبغي أن أكون في مدى أبي ده في تجسده من جهة التجسد يعني. طيب اللي ينبغي التانية من جهة الكرازة والخدمة، اتكررت 4 مرات. قلنا في لوقا 4:43 ينبغي أن أكرز بملكوت الله في المدن الأخرى، ولوقا 13:23 ينبغي أن أبشر، ولما هيرودس راحوا يخوفوه هنشوفها برضو في لوقا 13 ينبغي أن أسير اليوم وغدا، يعني أسير يعني أكمل الكرازة. وذكرت في يوحنا ينبغي أن أعمل أعمال أبي. فكل الأربعة ينبغي دول من جهة الكرازة، من جهة الخدمة، من جهة غاية الإرسالية. يبقى ينبغي الأولى للتجسد، ينبغي الثانية من جهة رسالته في التجسد، إرساليته، كرازته، خدمته. ينبغي الثالثة اللي قيلت عن ربنا يسوع من جهة الصليب. هنا ينبغي أن ابن الإنسان يتألم، وفي لوقا 17 برضو نفس إعلان آخر للصليب، وهكذا ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل، ده من جهة الصليب. وأكدها بعد ما قام في إنجيل لوقا 24 مع تلميذي عمواس، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم؟ يبقى بصوا الثلاث مواقف اللي كيل عنها ينبغي، من جهة إرساليته أن يتجسد، من جهة خدمته وكرازته، من جهة صلبه. أدي الثلاثة اللي ينبغي. يبقى إرسالية الابن في مجملها، ينبغي أن كان الابن يتجسد ويكرس بملكوت الله ويصلب. طيب السؤال يعني برضو نرجع تاني، إزاي يقال عن اللاهوت أن ينبغي؟ ينبغي إلزام، بس مش إلزام من الخارج، ده إلزام من الداخل، مش حد بيلزمه من بره لأنه طبعا ده ربنا. إنما إيه الإلزام الداخلي؟ إلزام المحبة، المحبة هي اللي ألزمته بكده، محبة للأب أن ينفذ مشيئته ويأتي بآدم وذريته في الأحضان الإلهية، وإلزام من جهة محبته لينا، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه. فإلزام المحبة أنه يفدينا ويخلصنا. يبقى إذن كلمة ينبغي هنا مش إلزام من الخارج لكن من الداخل، محبة للآب تم مشيئته، ومحبة لجنس البشر أن يخلصنا من قبضة إبليس. طيب ده من جهته هو قائلا إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل في اليوم الثالث يكون، ده صليبه، ينبغي أن يصلب. طيب إذا كان هو لكل المجد ينبغي أن يصلب، فأتباعه ينبغي أن يحملوا صليب. بص بقى الحديث اللي جاي، وقال للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي يجي ورايا يعني يتبعني. إيه شرط التبعية؟ الحاجتين، نمرة واحد ينكر نفسه، يعني ما يدورش على ما لنفسه بل على ما لله، ما يقولش أنا لا أعرفه لكن يقول أنا لا أعرف نفسي، ينكرها. يعني إيه ببساطة؟ يعني يقول لها لا، هذه معنى أن ينكر نفسه، ينكر طلبتها، ينكر إتمام شهوتها، ينكر راحتها، ينكر ما تبتغيه النفس، يرفضها ينكرها ما يتوحاش. أدي شرط تبعية المسيح. الشرط الثاني يحمل صليبه كل يوم، إنه يشيل الصليب. أدي شرط تبعية المسيح. تنكر نفسك؟ كانت تقول لها لا، رغبتها وطلبتها، وما لأقول قال مين أو قال ربنا، يبقى أقول لنفسي ما عرفكيش، لكن المسيح أقول إني أعرفه، لا أعرفه وقوة قيامته وشركة نعمه. طيب الشرط الثاني للتبعية حمل الصليب. حمل الصليب ببساطة، لما كلمة الصليب كانت تسمع لأولئك الذين يسمعون السيد المسيح في ذلك الحين، هي بتعني إيه؟ تعني أداة موت. يبقى يحمل صليبه يعني مستعد للموت. طبعا اللي ما يقدرش ينكر نفسه في شهوتها، في طلبتها، في رغبتها، مش ممكن، هيروح يموت. فلازم يتدرب الأول ان ينكر نفسه عشان لما يجي وقت الصليب يتقبل. ادي اول معنى لحمل الصليب، استعداد للموت. حمل الصليب ينكر نفسه، يعني هينكر رغبتها وشهوتها. طيب يخضع لإيه؟ يخضع للوصية. ثبت الوصية حمل الصليب. يبقى أنا أنكرها في أي حاجة تقولها، أعرف منين إن دي أنكرها ولا دي أطوحها؟ بص للوصية. تنكرها لو في حاجة ضد الوصية، يبقى أنكرتها وحملت صليب الوصية. ده الشرط التاني، أو ده المعنى التاني لحمل الصليب. الشرط التالت لحمل الصليب شهوات الجسد، الأنانية، محبة المتكئ الأول، محبة المديح، رفع النفس على حساب الآخرين، حب الظهور، كل دي شهوات الجسد اللي بتولد حسد وبغضة. انكر. ايه هو ده الصليب اللي انت هتشيله بتاع كل يوم؟ كل ما الشهوات بتاعة الذات او الأنا او الرغبة في الظهور أو الرغبة في التعالي أو الرغبة في التفاخر أو الرغبة في المتكئ الأول أو الرغبة في جذب الأنظار والانتباه، الرغبة في الحصول على المجد، لا 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 لا، انكرها، ارفضها، ما تتمم لهاش الشهوات ديت. ينكر نفسه، يحمل صليبه. الصليب عار. إيه الصليب؟ إيه ألم، إهانة، إصدراء، تحقير. يبقى عندي استعداد إن أنا من أجل المسيح أعير، أهان، يصدر بي. تباركم إذا طردوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان، هذا الصليب. يبقى المسيحية أحب مش تعليم أو مش مجرد ممارسات وخلصت الحدوت على كده، لا، ده التعليم والممارسات غايتها إن أتعلم إزاي أنكر نفسي وأبقى راغب في حمل الصليب. لكن مش مجرد إن أنا أسمع وعظة، أنا بسمع علشان أفهم. أهو أنا دلوقتي النهاردة لما سمعت عرفت إيه؟ لا، إن أنا أنكر نفسي. طب إنكاري للنفس ده في ألم، في تعب، ما هو في حمل صليب. طب ده إمتى؟ مرة ولا اتنين؟ لده كل يوم. فيبقى غاية التعليم ان دني فهمت. طب انفذ ازاي بقى قدام الله؟ دين ربي هو، انا راغب يا رب ان انا اسلك بوصيتك. اويني يا رب ان انا اجحد ذاتي وانكرها ومنفذ شهواتها ورغباتها. ادي المسيحية، مش مجرد ان انا بسمع وعظ او ان انا بتعلم معلومة او اعرف معلومات. يبقى شرط التبعية ينكر نفسه، يحمل صليبه. دول مش هدف في ذاته. احنا مش هدفنا ان احنا نلجم الذات، يعني مثلا الرواقيين قال لك عايز تعيش مرتاح، ادرب نفسك لا تفرح ولا تحزن، وبقى ده في حد ذاته هو الهدف، هو الغاية. ان انا مش عايز حاجة تخلينا بفرحان ولا حاجة تخلينا بزعل، عشان ابقى فوق مستوى الألم والفرح، ما فيش حاجة تأثر فيه، هي دي الراحة، هي دي الغاية. طب هل احنا انكار النفس وحمل الصليب ايه غايته، ايه هدفه؟ هل هو هدف في ذاته؟ ويتبعني. يبقى هدف الامر ده هو تبعية المسيح. وان كنت هتبع المسيح للجلجسة فانا تبعا وضرورة وتأكيدا سأتبعه للقيامة، لانه ما فيه الصليب بدون قيامة. وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يبقى الألم اللي بيكلم عنه هنا ربنا يسوع مش ألم علشان أدخل للإيمان، ده أنا دخلت الإيمان وببتدي بقى أشيل صليب إنكار الذات وخضوع للوصية تبعية سيد المسيح. فالألم اللي ناتج هنا ده علامة صحة الإيمان، يبقى ده مش ألم عشان أدخل في الإيمان، ده أنا دخلت والألم بقى اللي أنا بتألمه دوت ده دليل إن الإيمان صحيح. دي ألام لتزكية الإيمان، لتنقية الإيمان، للرقي بالإيمان. دي ألام بينة على قضاء الله العادل إنكم تأهلون لملكوت الله. هذه الألام دي. وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. الصليب بكل المفاهيم اللي احنا قلناها ديت بما فيها من عار، من ازدراء، من رفض، من تعيير، من إهانة، خارج المسيح هي انكسار وهزيمة وسحق للنفس وصغر نفس مسحوق، لكن مع المسيح هي طريق الحياة الأبدية. وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم. طب ده فيها سحق، فيها إهانة، فيها صغر نفس، لا ما دي وراها في قيامة. فالصليب خارج المسيح محطم للنفس، لكن الصليب مع المسيح هو طريق الحياة الأبدية. مع المسيح يعني أنا بعمل من أجل ربنا، أنا باجي ضد نفسي عايزة تيجي قدام، لا أنا بجيبها ورا، عايزة تتفاخر على أخواتها، لا أنا بجيبها في المتكئ الأخير، عايزة شهوات ورغبات، لا أنا مش هطوعك في الشهوات والرغبات ديت. ده إيه السكة دي؟ الألم ده هيوصل لفين؟ هيوصل للحياة الأبدية. يبقى يا أحبة ما فيش تمتع بالمسيح بدون صليب. وزي ما بقول تاني، لما ربنا بيقول نحمل الصليب ده مش أمر، دي نعمة ستعطى لمن يتبع المسيح، بس لازم هو يبقى راغب في أنه يتبع الوصية، يمكن نفسه يحمل الصليب. مش قادر، أنا حديك نعمة، أنا حديك قوة، بس أنت تقبل دوت. وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يكمل الآية 24: فإن من أراد أن يخلص نفسه، يخلص نفسه يعني يطوعها، يريحها، ينفذ ذلك اللي عايزاه، ظنا أنه ده اللي فيه خلاص، ظنا أن ده اللي فيه راحتها، ظنا أن ده اللي فيه مجدها، أحصل على شهوات، أخذ كرامة، أدوس على أخواتي، أطلع في المتكئ الأول، أظهر، أمدح من الآخرين. من أراد أن يخلص نفسه، يطوعها، ينفذ لها رغبتها، ما يقول لهاش لا، ظنا أنه ده طريق الخلاص، طريق النجاة، طريق الفرح، طريق النجاح، لكن في الحقيقة ده بيعمل إيه؟ بيهلكها، هو كده بيضيع نفسه، هو بيلقي بيها في الهلاك الأبدي. يبقى خلاص النفس من ألم تبعية المسيح يؤدي بها للهلاك. من أراد أن يخلص نفسه من الألام اللي أنا قلتها دي، إنكار الذات وحمل الصليب، عايز تخلصها من الموضوع ده أنت بتهلكها. طب في المقابل: ومن يهلك نفسه من أجلي، لا أنا هنكرها، أنا هشيل صليب، أنا هخضع للوصية، أنا مش هنفس اللي عايزاه، تكون النتيجة أن أنا إيه؟ فهذا يخلصها. أخلصها ليه؟ أخلصها الحياة الأبدية. يبقى اللي يهلك نفسه هنا يرفضها، ما يتوحاش، يخضعها للوصية، ده بيخلصها الحياة الأبدية. يبقى إذن حمل الصليب هو في خلاص النفس من الهلاك الأبدي، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. لو أنا هنفذ رغباتي أنا نفسي في كذا، أنا بحب كذا، أنا عايز كذا، طمعا في الراحة في الخلاص، ظانا أنه ده النجاح، أنه ده تحقيق الذات، تكون النتيجة إيه؟ كل ما نفسي تعوز حاجة أدهلها، كل ما نفسي تشتهي حاجة أسعى إليها على أساس أن أنا عايز أنبسط، عايز أرتاح، عايز أنجح بحسب فكر العالم بالطريقة دي. تكون النتيجة أن أنا استعبدت لذاتي، خلاص أنا عايز أديها، أسعى أحققهلها، ما بتشبعش، أنا عايز أجري تاني، أسعى تاني، بقيت عبد ليها. اللي تشتهي النفس أنا بسعى إن أنا أنفذه، طب إيه؟ ما بتشبعش، ما بتشبعش لا من شهوات ولا من مال ولا من نجاح ولا من مراكز ولا من كرامة ولا من شهرة ولا من مجد ولا من رفع، ما بتشبعش. كل من يشرب من هذا الماء يعطش، فإن من أراد أن يخلص نفسه، أنا بظن أن ده طريق الخلاص، اديها اللي هي عايزاه. انت نمرة واحد هنا بتستعبد ليها، هنا مش هترضيها، لان لو ارضتها في امر مش هتقدر في التاني، ولو ارضتها في التاني وفي التالت مش شبعان، وفي النهاية هلاك ابدي. في حين العكس بقى، من يهلك نفسه من اجلي اكثر رغبتي اكثر ارادتي، اخدع ذاتي للمسيح، مش أنا لكن وصية ربنا، تكون النتيجة إن أنا كسبتها لحياة أبدية. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلص. يكمل الآية 25، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله. طيب أنا حمش ورا نفسي ورغبات واللي هي عايزة حدهولها، وكسبت متع ولذات وشهوات، قلت لك هي ما بتشبعش وهبقى عبد ليها، وهي نكدية الذات حبايب البشرية دي نكدية، لما تطوح هتنكد عشتك، اي حاجة تسحلها، اي حاجة تضايقها، اي حاجة عايزاها ما جاتش تبقى متضايقة، مشيتها ما تمتش تبقى غضبانة. طب ربحت احنا تجاوزنا دي بقى، لا ربحت العالم كله، طب وانا طالع هاخد ايه من اللي انا ربحته ده؟ ولا حاجه، عريانا خرجت عريانا اعود. لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واهلك نفسه او خسرها، ان في النهايه طالع من العالم ايه؟ عريان. اللي انا جريت وراه دوت، انا متقوقع حوالين ذاتي ورغباتها وملذات الارض وعايز اشبعها، طب في الاخر عريانا خرجت عريانا اعود. يبقى بقى اختيار، إما العالم وإما المسيح. بص بقى تسلسل الأفكار في الآية 24 والآية 25. الآية 24، من أراد أن يخلص نفسه، إن أنا جد ضده، جد ضد نفسي، ما نفذتش رغبتها، تكون النتيجة إن أنا خسرت في العالم، أنا جد ضده، هي عايزة لا أنا مش حدهولها، عايزة كرامة، عايزة متكأ أول، عايزة شهوات، عايزة غنى، عايزة أمور الأرض، لا. من أراد أن يخلص نفسه لك أنا أهلكته. طب المقابل تقول أنا خسرت، أقول لك طب ما هو ماذا ينتفع الإنسان لو رابح العالم كله. أنت برضو يعني لو أنت ما عملتش وصية المسيح وجريت ورا العالم، طب ما أنت طالع برضو في الآخر خسران. يبقى بص ترتيب الأفكار، الآية 24 ان انا هحمل الصليب، حاجه ضد نفسي، طب ما انا حاجه ضد نفسي هخسر في العالم، اخسر في العالم بس كسبت نفسك، كسبت نفسك. هنا لما تلجمها ترتاح لانها ما بتشبعش، وهناك كسبت حياه ابديه، رغم ان ممكن اكون بسبب وصيه المسيح خسرت امور في الارض، وارد، وارد ان تبعية المسيح اخسر بعض المكاسب الارضية، وارد، مش هقول لك لا. اللي بيصور يعني عايش مع ربنا انا كسبان ماديا في الدنيا وكسبان ابدية، لا ما تهكش عن نفسك. ماديا لا عوز للمتقي، ماديا حيسدد الاحتياجات الضرورية، لكن وارد ان نخسر، وارد ان نتألم، وارد انه أعير، وارد انه أهان، وارد انه ما ياخدش حقي، وارد. وهذا الصليب، والصليب المسيح اتظلم. ليه احنا تملي لما نيجي نتكلم تعويضات 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 وحصرنا فكرنا لا لازم هيعوضني في الارض، لازم هيفتح لي بابان في الارض؟ مين اللي قال الكلام دوت؟ ليه؟ هو هابيل ربنا عوضه في الارض؟ هو نبوت اليزرعيل ربنا عوضه في الارض؟ هو ربنا يسوع ذاته ايه؟ ما ده ما انتهت حياته في الارض بالصليب وبالرفض. لكن بعد كده في ايه؟ يبقى بلاش يعني نحصر فكرنا ونحصر تعليمنا يعني سامحوني هقول نخدع قلوب السلماء. لا لا لا، في تعويض وفي خير والبيبان هتتفتح وفي مجد، بس انت اصبر بس. لا مش ضروره، مش ضروره. ممكن يكون كل البركه هنا لا عوز. هنا أباكم يعلم أنكم تحتاجون لهذه كلها، بس الإغضاق في أنه الركة كله في فتح أبواب في الأرض وتبقى كل البوستات وكل التعليقات وكل هو بخير وحيفتح وحتتغني ليه كده؟ يعني ليه إحنا بنخدع الناس بالكلام دوت؟ لا، وارد أننا نخسر، وارد أننا نخسر، لكن أنا كسبت الأبدية. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ ده حبنا اللي خسران في الآخر، لأنه مش هاخد حاجة وأنا طالع من الحاجات ديت، بس خسرت نفسي. من أراد أن يخلص نفسه المسيح بيكلم الجموع اللي ماشيين وراه، عايز تتبعني اعرف، اعرف تبعيتي، اعرف طريقي، اعرف سكتي. من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسره؟ يبقى حاجة من الاثنين، يا ههرب من الصليب يبقى أنا بهرب من الحالة الأبدية، ههرب من رفض الذات وإنكارها يبقى ههرب من النعيم الأبدي. والمثل على كده ربنا يسوع، ربنا يسوع على الجبل، مش الشيطان أراه جميع ممالك العالم ومجدها بس اسجد لي. اختار ايه؟ المسيح. اختار ان ناخد مكاسب العالم، ماذا انتفع الانسان لو ربح العالم كله، لكن اختار ايه؟ اختار الصليب. فالسؤال يا احبة يعني باختصار شديد، هدفي ايه؟ هدفي نفسي ولا المسيح؟ لو نفسي، هدفي نفسي ورغباتها وتحقيق ما تريد، خسرت المسيح وخسرت نفسي. طب لو هدف المسيح، كسبت نفسي وكسبت الحياة الأبدية، لأن المسيح هو الحياة الأبدية. طيب مقابل السكة اللي احنا بنوصفها دي سكة ألم، إنكار ذات وحمل صليب، طيب في تحذير؟ طيب يا عم انا مش عايز السكة ديت. خد بالك بقى، لانه من استحى بي، مسيح مصلوب وبيكلمنا عن حمل صليب، وصليب يعني عار، يعني ازدراء، يعني اهانة، يعني تجريح، يعني ظلم. من استحى بي مسيح المصلوب وبكلامي، كلامي عن حمل الصليب وكلامي عن إنكار الذات، يا عم أنا مش ماشي في السكة الصعبة ديت. طب تكون النتيجة إيه؟ فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده. هو كمان بقى لما يجي في المجد، ما أنت رفضت الصليب هنا يبقى رفضت المجد اللي هناك. أنت استحيت منه هنا ورفضته هنا، هو يستحي منك ويرفض، ما يسمحش يعني ربنا في مجيئه. لأنه من استحى بي وبكلامي، فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده. يبقى عندنا زمانين، زمان مجد وزمان عار. زمان العار الأول هنا هخجل من العار بتاع تبعية المسيح، هخدع من العار بتاع عبادة المصلوب، هخدع من ههرب من العار واخجل من تبعية المصلوب وحمل صليبه. هو هيخجل مني، هينكرني، هيرفضني في المجد. لا، أنا قابل أتبعه في زمن العار، يبقى بالضرورة هتبعه في زمن المجد. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس الثانية، إن متنا فسنحيا أيضا، إن متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا. هي كده، تستحي منه هنا ويستحي منك لما يجي في مجده. عشان كده بقى للقديس يوحنا في رسالته يقول لنا ثقة في مجيئه. تيجي منين الثقة دي؟ تيجي من ان انا قابل صليبه، قابل وصيته، قابل اتبعه، قابل الازدراء اللي يلحق به، ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الراتب فكم يكون باليابس. عشان كده قال للتلامذة المرأة وهي تتألم وهي تلد تتألم. احنا في زمن التألم دلوقتي، زمن الولادة، لكن متى ولدت الطفل؟ مجيء المسيح بقى التاني والمجد الأبدي، لا تعود تتذكر الشد، لأنه من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده. بص بقى عشان يشجعنا على إنكار الذات وحمل الصليب، مجده ومجد الآب والملائكة القديسين في مجد أبدي. يبقى الآيات اللي احنا قلناها عندنا أربع أفكار. الفكرة الأولى من جهة تبعية المسيح، اللي عايز يأتي ورائي، اللي عايز يتبعني ينكر نفسه، انكار الذات، دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية حمل الصليب، يحمل صليبه. الصليب فيه تعيير، فيه ازدراء، فيه إهانة، فيه ألم، أحمل الصليب. الفكرة الثالثة الاعتراف به، وإلا هو هيستحي. يعني ممكن هنا بسبب تبعيتي للمسيح، يعني أنا أستحي من أن أتبع حد يقول علي أن أنا كافر، إنه أستحي. هو حيستحي منك في مجيئه. يبقى في تبعية، في حمل صليب، في الاعتراف به في زمن الجحود والرفض. عشان كده الرمز اللطيف مثلا لما كان داود هربان من قدام شاول، إن كان داود يعني يمثل مسيح الرب، شاول يمثل ضد المسيح، أو يعني الحالة الزمنية والحالة الأبدية، فاللي تبعوا داود في زمان رفضه هم اللي تبعوه في زمان ملكه. الناس اللي كانوا مع داود وهو مطارد هم دول بقوا رجال المملكة فيما بعد على مستوى الروح كده. مسيح المرفوض يسوع لا نراه بعد مكللا بالمجد، وانا بتبعه، يبقى لما يجي بقى زمن المجد برضه هتبعه. قالوا له ابني زبدي نجس علي، قال لهم تصطبغوا بالصبغ. ايه الصبغ؟ صبغة ألم، صبغة رفض العالم، صبغة إهانة، تعيير. تصطبغوا بالصبغة ديت، طب انا بعد الصليب في مجد، انت كمان يبقى في مجد. اقدر اقول ايضا انه الايات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة بتمثل اشكال الصليب. الآية 23 قال اللي عايز يتبعني يحمل صليبه. الصليب له ثلاث أشكال. الآية 24 والآية 25 والآية 26. الآية 24 الصليب رفض الذات، يهلك نفسه لأجلي، يرفض ذاته. في شكل تاني للصليب في الآية 25، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ يبقى أنا شكل الصليب أن أنا هخسر العالم، هرفض العالم بشهواته بمغرياته. الشكل الثالث للصليب الآية 26 استحى بكلامي أن أنا أرفض وصية المسيح. يبقى أشكال الصليب ثلاثة: أنكر ذاتي ما توحش، نحمل للصليب، هخسر العالم ومش همش ورا شهواته ومبادئه، صليب، هتمسك بالوصية ومش هستحي من أن أنا بعبد المصلوب، صليب. أدي الثلاث أشكال بتوع الصليب. أو أقدر أقول هم يمثلوا ثلاث أشكال التبعية، كيف أتبع المسيح، من أراد أن يأتي ورائي. لقى 23 في ثلاث أشكال للتبعية. الـ 24 أهلك نفسي، هذا شرط تبعية المسيح ما توحاش. الآية 25 أرفض العالم، ماذا تفعل أو رابح العالم. الشرط الثالث تبعية المسيح أستحي بي وبكلامه، هيستحي بي وعايز أتبعه، فلا أستحي من وصية. يبقى علشان أنقل بقى للحديث اللي جاي، قلنا فيه إلزام على المؤمن بإنكار الذات وحمل الصليب. ليه؟ عشان تخلص. طيب في المقابل لو استحيت في الآية 26 هيستحي بيك. طب يعني ما يمكن الحكاية مش مستاهل، ما يعني ماشي يستحي في مجيء، ما أنا مش هنخسر كتير. لا، تعال شوف بقى الشكل في مجيئه. إن كنت بقولك احمل صليب، إن كنت بقولك انكر ذاتك، إن كنت بقولك احتمل تعيين من أجل تبعيتك للمسيح، طب إيه اللي أنا هاخده؟ بص بقى المجد الآتي. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول ألام هذا الزمان، من جهة حمل صليب، من جهة إنكار ذات، من جهة رفض شهوات العالم، من جهة تعيير وعدم الاستحائي من تبعية المصلوب، ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. طب وريني المجد دوت. تيجي بقى حدثة ايه؟ التجلي. تشوف المسيح بقى في مجده. بص الآية 27، حقا أقول لكم إن من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. ملكوت الله يعني ربنا يملك، وربنا يملك بالصليب واليامة، لأن يمكن ربنا يملك على نفوس مستعبدة لإبليس ومستعبدة للخطية، فعشان الله يملك عليها لازم يخلصها الأول، لازم ينقي الطبيعة دي ويغسلها، ده الصليب والقيام، أدي ملكوت ربنا. طيب المسيح بيقول حقا أقول لكم إن من القيام ها هنا، اللي كانوا موجودين وقت المسيح اللي بيسمعوه، قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. يقصد إيه ملكوت الله؟ يقصد نمرة واحد ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية، لما تقبل الصليب، إنكار الذات وربط شهوات العالم وعدم الإزراء من تبعية المرذول والمرفوض والمحتقر من العالم، ربنا يسوع في صليبه، تكون النتيجة تبتدي تدوق عربون الحياة الأبدية. من القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت، اللي يقبلوا الصليب يدوقوا ملكوت ربنا، يدوقوا التعزيات السماوية، يدوقوا الإحساس بحضرة الله. أكتر مثل يعني حاضر في ذهني دلوقتي أبو مقار، احتمل تعيير من أجل المسيح، صلب واتهم أنه أخطأ مع امرأة ورجل ما عملش حاجة، وطبعا يعني تعيير وتزرية واحتقار، ظلم، وهو شايل الصليب وقابل يتبع المسيح، فبدأ يدوق. يقولوا كان أبو مقار ده لما يصلي كان يجي واحد من الشاروبيم يرابع معاه في الصلاة وفي التسبيح. تخيل ده ايه؟ ده واقف وسط الملائكة، ده ملكوت ربنا. لذلك لما جت البنت تعترف ما قدرتش تولد، فراحت مالك أصلا ظلمت الراهب، راحوا علشان يتأسفوا له هرب، لا أنا عايز أفضل حامل الصليب عشان أفضل دايق. يبقى قوما حقا أقول لكم إن من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. لما أحمل الصليب أبتدي أدوق مجد الملكوت الأبدي، ها ملكوت الله داخلكم زي ما قال ربنا يسوع. ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، أبقى شايل الصليب مع المسيح، صلي أقرأ كلمة الله، أقعد تحت رجلي أدو تعزيات وفرح، هو دوت أديك أهو شفت الملكوت ودقته. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، ملكوت ربنا قلنا أن الله يملك، بكرازة الرسل بالصليب وبالقيامة بدأ ربنا يملك قلوب. ففعلا التلامذة دول فضلوا عايشين لغاية ما كرزوا بالملكوت وشافوا ملكوت الله انتشر في العالم، وبدأ من كل القبائل والأمم يدخلوا في الإيمان بكرازة الرسل. شاف الله بيملك على القلوب قوما من القيام ها هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. نمرة ثلاثة، ملكوت ربنا صورة مصغرة للتجلي. منظر التجلي ده صورة مصغرة لملكوت ربنا، شكل الحياة في الملكوت، مين اللي في الملكوت، بيعملوا ايه في الملكوت، المجد اللي هتبقى عليه الطبيعة البشرية في الملكوت، صورة مصغرة له هنشوفها في التجلي. فالتلامذة اللي شافوا التجلي دول المقصودين بأنه قوما لم يذوقوا الموت وشافوا، شافوا ملكوت ربنا. الحياة في السماء هتبقى شكلها ايه بالبلد يعني كده، ملكوت الله الحياة في السماء هتبقى شكلها ايه، هيبقى شكلنا ازاي، والمسيح ازاي، والقديسين ازاي، وهنعمل ايه. هي دي حادثة التجلي. حقا أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. حدث التجلي يا أحبة زي ما قلت بعيد هي نقطة تحول في خدمة ربنا يسوع. قلت لكم الجزء الأولاني في خدمته من أنا، الجزء الثاني في خدمته لماذا أتيت. هتبتدي منين؟ تبتدي من حدث التجلي. خلاص عرفت أنا مين؟ هنبتدي بقى من حدث التجلي أقول لكم لماذا أرسلت، لماذا تجسدت، لماذا أتيت. هيركز على الصليب. لذلك إنجيل القديس لوقا حبايبي مش ماشي بترتيب زمني، يعني مش بالضرورة الأحداث اللي في لوقا تكون مترتبة ترتيب زمني. هو أقرب ما يكون لإنجيل ماري مرقس، إنجيل ماري مرقس هو الإنجيل اللي مترتب زمنيا، بس برضو في النص له قدم وأخر في أحداث. من ضمن التقديم والتأخير بعد حديث التجلي يقول لك ثبت وجهه لينطلق نحو أورشليم. ثبت وجهه ده بيكلم على الرحلة الأخيرة، بس في الحقيقة بعد الآية ديت لا، هنلاقي في أحداث حصلت في الجليل. يبقى الآية دي مش محطوطة في ترتيبها الزمني. طب ليه أذكرها؟ إنه عايز يقولك إنه من حادثة التجلي خلاص هو دلوقتي الحديث كله مركز على الصليب وهو رايح للصليب، رغم إن فعليا مش دي الرحلة الأخيرة بتاعت الصليب. رحلة الأخيرة بتاع الصليب خدت 6 أشهر، لا إحنا لسه، إحنا تقريبا يعني سنة إلا حاجة صغيرة، هيبقى لسه في 6 أشهر في أقليم برية اللي هي شرق الأردن. لكن القديس لوقا قصد انه بعد التجلي يقول الآية دي ثبت وجهه لينطلق أورشليم، عايز يقول خلاص بقى التركيز دلوقتي على الصليب. فبقول من هنا بقت حادثة التجلي هي نقطة التحول. خلاص عرفته شخصي، هبتدي اركز بقى من دلوقتي اقول لكم ارساليتي انا جاي ليه. فهيركز الكلام على الصليب. حقا أقول لكم إن من القيامة هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. هنلاحظ إنه ما يميز حدثة التجلي إنه دي الحدثة الوحيدة في الأناجيل الأربعة اللي ربنا يسوع بذاته قصد إنه يمجد نفسه ويظهر مجده. إزاي؟ طول حياة ربنا يسوع ظهر مجده فين؟ في كلامه، لما يقولهم أنا والآب واحد، اللي يكرمني يكرم الآب، من رأاني قد رأى الآب، أنا في الآب والآب فيا، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا به. الكلام بيبين مجده تمين. نمرة 2 الأعمال اللي عملها تبين مجده. كنت لم أعمل بينكم أعمال لم يعملها أحد غيري لكان لكم عذر، لكن إن لم تؤمنوا بي فأمنوا بالأعمال. الأعمال بتظهر، أنا بغفر الخطايا، أنا بقيم الميت، أنا بأخلق للأعمى عنين، أنا بقبل السجود والعبادة، أعماله مجدته، الناس مجدته. من هو هذا؟ الريح والبحر جميعا تطيعه، الشياطين مجدته. أنا أعرفك من أنت قدوس الله. إنما هنا بقى في التجلي هو بنفسه بيعلن مجد نفسه أول مرة وآخر مرة، ما عملهاش تاني ربنا يسوع. هو بنفسه قصد إنه يكشف شيء من مجد اللاهوت. طب ليه؟ عشان يسند التلامذة. ما احنا بقولك هنركز بقى على الصليب وحنشوف المسيح وهو مصلوب وهو مصدر به. لا، اعرف مين دوت الأول، اعرف مجده. حقا كل دي تبين أهمية حدثة التجلي. حقا أقول لكم إن من القيامة هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. سورة التجلي اللي هنشوفها دي أحبة، دي السورة اللي كان ممكن يظهر بها المسيح على الأرض بدون ما يسمح إنه الجسد يحجب مجد الإله. يعني هنشوف سورة مجد دلوقتي، السورة دي فين؟ ده مجد جوه، بس هو قصد يخفيه بالجسد. لو ما كانش عايز يخفيه كان صورة المجد ديت هي صورة للمسيح هيعيش بيها طول سنية تجسده على الأرض. تلامذة ما احتملوش المنظر وتثقلوا بالنوم، كانوا كالأموات. لكن هو المجد ده موجود فيه، بس هو حجبه بالناسوت. نمرة اتنين، صورة التجلي مش هي الصورة اللي فقط اللي كان ممكن يظهر بها المسيح في تجسده لولا ان هو حجب المجد دوت في جسد. لا، دي صورة المجد اللي هتبقى عليه الطبيعة البشرية في السماء. بقولك حتى التجلي دي صورة الملكوت الآتي، شكلنا هيبقى ازاي في السماء. بص الجسد المسيح، او ده الجسد اللي احنا هنكون على صورة جسد مجده، صورة الجسد دوت. فبقى التجلي هي قوة مفتوحة للأبدية. شوف الأبدية. طب تعال نشوف. حقا أقول لكم إن من القيامة هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام، هنشوف بقى صورة مصغرة للملكوت. بعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام، اليوم اللي المسيح قال فيه الكلام يوم، وبعد كده مروا ست أيام، وبعد كده اليوم اللي حصلت فيه التجلي، يبقى دول الثمان أيام. يبقى لوقا هنا حسب يوم الكلام ويوم إتمام الكلام وما بينهم ست أيام. متى ومرقس شالوا يوم الكلام وشالوا يوم التجلي وخدوا المدة اللي في النص ست أيام، بعد هذا الكلام بنحو ستة أيام. طب السؤال ليه لو قصد يذكر رقم تمانية وليه متى قصد يذكر رقم ست؟ لو أبي يذكر رقم تمانية لأن تمانية دوت الرقم اللي بعد سبعة، سبعة ديت كمال أيام الأسبوع، يبقى كمال الزمن، يبقى تملي رقم 8 هو رقم القيامة أو الأبدية، ما بعد الزمن. فلوقا قال رقم 8 إنه كأن التجلي ده حندخل للأبدية، فده في اليوم الثامن. طيب مت، لا مت أصد يقول 6 أيام. ليه؟ عشان يربط اللي بيحصل على جبل التجلي بموسى. تعالى ارجع سفر خروج اصحاح 24، موسى طلع على الجبل وتقابل مع ربنا وفي سحابه قد ظللته. يقول الكتاب ايه عن على جبل سيناء؟ خروج 24 الايه 16، وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة ايام، وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب. يبقى في خروج 24 ست أيام، وموسى بيتكلم مع يهوه والسحابة بتغطي، وموسى معاه على الجبل ثلاث هارون ونداب وأبيه عشان يربط بعد ست أيام المسيح مع ثلاث بطرس ويوحنا، وجاية سحابة تظلل وبنسمع الآب. يبقى عايز يربط ما بين موسى وبين المسيح. ليه؟ لأن موسى اتكلم عن مجيء مسيح النبي مثلي أهو مثله، بعد ست أيام طلع على الجبل سمعنا صوت ياوى سحابة معنا ثلاثة نبيا مثلي. طب احنا عندنا واحد تاني مش بس موسى، عندنا إليه. طيب إليه مشي 40 يوم سفر ملوك الأول الساعة 19 على جبل الكرمل لما نزلت نار، وسمعنا عارفين القصة اللي هي ذبح أنبياء البعل والسواري، فبعتت له إيزابل تهديد. فإليا كان متصور إن لما تهدده ربنا ينتقم منها، سنة شريرة وأنا رجل الله وعبدت الأصنام من إسرائيل، يعني ربنا يقتص منها، ما اقتصص ربنا، ما حصلش حاجة لإيزابل، بالعكس هي بتهدده بكرة غدا نحو ذلك الوقت تكون نفسك زي نفس واحد من الكهنة وأنبياء البعل دول. فتخاص إليا وخاف وهرب لأجل نفسه. مش 40 يوم لغاية ما وصل إلى جبل حريب، حاله غضبان، أنا مستني ربنا ينتقم يقتص من الست الشريرة دي، إزاي ربنا مطول باله؟ طيب لما وصل لجبل الله حريب يهوه تكلم مع إلي، بص الربط اللذيذ، يقول لك ريح عظيمة وشديدة ولم يكن الله في الريح. قلت لك إلي عايز انتقام من الخطية. الريح دي تفكرنا إيه؟ في البحر الأحمر أجاز الرب ريح وشقت البحر وهلك فرعون، دي وسيلة للقصاص. زلزلة لم يكن الرب في الزلزلة، الزلزلة تدينا ظل للي حصل في أريحة، لفينا حولنا المدينة الأسوار وقعت، يعني كأني في زلزال حصل كقصاص من الأشرار بتوع أريحة. نار ولم يكن الله في النار، تفكرنا بسدوم اللي نزلت نار من السماء وأكلت الناس الأشرار، فهي صور دينونة الله. أنا إليه بقى مستني حاجة زي كده تحصل مع إيزابل. يقول لك وبعد النار صوت منخفض خفيف، هو ده كان صوت ربنا. يعني ربنا عايز يقول إليه إيه؟ أنت غضبان من إيزابل، أنت مستني قصاص ينزل من السماء. أنا لما نزلت مية أهلكت فرعون أو حتى الريح، أجاز الله ريح لما حصل الطوفان وجفت الأرض، ما حلتش المشكلة إلي. لما أهلكت الناس بتوع أريحة، لما نزلت نار على سدوم، مش ده اللي هيحل مشكلة إيزابل ومن مثلها؟ خطال الذين أولهم أنا، أم الإيه؟ صوت منخفض خفيف، صوت المسيح على الصليب، يا أبتاه اغفر لا. يعني بيدي ظل للصليب كرد على إلي. طيب إلي هنلاقيه بقى على جبل التجلي بيكلم على الصليب، يبقى دي الشخصيتين اللي ظهروا في التجلي. موسى قصد بقى متى يربطها بالست أيام، وإلي اللي منتظر قصاص الصليب، قصاص الخطاة، فإذا بالعلاج المقدم من الله هو الصليب. لذلك الكنائس التقليدية الأرثوذكسية، معرفش كنيسة الكاثوليك، معرفش كلها يعني، ما قدرش أجزم يعني، لكن الكنائس الأرثوذكسية تعمل عيد التجلي وبعديه باربعين يوم تعمل تذكار ظهور الصليب. تجلي قلنا دي على الجبل موسى وإليه، والكلام عن في التجلي عن ايه؟ عن الصليب. فكنيستنا القبطية تعمل عيد التجلي في 13 مصر في صوم العذراء تملي بالجنة، بعد 40 يوم في 17 توت نعمل تذكار ظهور الصليب. طيب نكمل. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب. إيش معنى الثلاثة دول اللي ربنا خدهم؟ أولا إحنا هنشوف مشهد المجد في التجلي. مش الكل مهيأ إن يرى المجد، ودي حتة مهمة حبيبي. يعني إحنا ساعات بنظن إن رؤية المجد بأي شكل من أشكاله، الدسين أو ملائكة أو مناظر سماوية، ساعات بنظن الحكاية يعني زي واحد قاعد يتفرج على فيلم. لا لا، مش أي حد يحتمل روحيا إن يشوف المجد. فهو خد بطرس وعقوب ويوحنا، لأن مش كل التلاميذ يحتملوا رؤية المنظر دوت، مش كلهم في نفس الدرجة من الإيمان والنمو والنضج الروحي. بدليل إحنا سايبين 9 أسفل الجبل، هنشوف المرة الجاية إن 9 دول ما قدروش يخرجوا روح شرير من شاب، وجيهم على انفراد بيسألوا ربنا يسوع لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ قال لهم بسبب عدم إيمانكم. فده يؤكد إنه مش في نفس الدرجة. فهو خد الثلاثة اللي عندهم استعداد روحي، ومع هذا الثلاثة دول لما شافوا المجد تثقلوا بالنوم. رؤية المجد يا أحب يعني مرة البابا كيريلوس كان موجود هنا في اسكندرية، وبعد كده واحدة بتسلم عليه وبتبكي، طال بابا كيريلوس بالروح عرف يعني مشكلة الست دي، وقال لها ما تخبيش هذا ما تخبيش، النهاردة أبعت لك مريمينة. فواحدة وراه قالت وانا كمان يا سيدنا، وانا كمان يا سيدنا، ما ردش. الست بقى اللي هي بتقول وانا كمان وانا كمان ديت نايمة في البيت، وبعد كده بصت لقيت مريمينة دخل الأوضة، فترعبت وراحت مسرخة ومغطية وشها باللحاف بتاعها ولا الملاية اللي هي متغطية بيها، خافت. السبت اللي بعديه كان برضو البابا كيريلوس موجود في اسكندرية، او بعديها بيوم يعني مش فاكر الايام ايا كان يعني. فالبابا كيريلوس لما بيسلم بعديها قال بقى يا ستة ابعت لك مرمينة تصرخ في وشه. يعني قصدي حبايبي لا، مش اي حد مؤهل لرؤية المجد، عشان كده خد ثلاثة. نمرة اتنين، في واحد غير مؤهل اطلاقا لرؤية المجد وهو يهوذا، ما في ال 12. طب لو احنا خدنا 11 وسيبنا يهوذا تحت بس لوحده، طب ما كده في شكوك هتثار حوالين الرجل، وربنا عارف من يوم ما اختاره انه هو ده المزمع ان يسلمه. لكن من جمال المسيح 3 سنين ونص محدش في التلامذة حس انه ده الخاين، رغم ان المسيح كان عارف من اول يوم، محاولش يكشفه، محاولش يفضحه، محاولش يشير للتلامذة الا ليلة الخميس بالليل واحنا صبحين الصليب، لما يوحنا ميل عليه قال له يا سيد من هو الذي يسلمك؟ قال الذي اغمس انا اللقمة واعطيه هو الذي يسلمني، فغمس اللقمة واعطاه ليهوذا. فالوحيد اللي عرف مين؟ يوحنا. ففعلا مش كلهم مؤهلين ان يروا. طب بص تعالى بقى الثلاثة دول وازاي ليهم رابطة بالمجد. بطرس، بطرس لما ربنا يسوع كلم عن الصليب استصعب عشاك يا رب، فقال له طب تعالى شوفني في مجدي، عشان لما تشوفني في مجدي تعرف ان انا بحتمل الصليب بإرادتي. ادي بطرس. طب يعقوب، يعقوب اول واحد من الرسل الاثناشر هيستشهد وسيرى المجد، طب تعالى شوف ايه، شوف عربون منه. طب يوحنا، قال له انا هوريك درجة من المجد عشان أأهلك رؤية مستوى أعلى من المجد في الرؤية. لما شاف صورة المجد في التجلي يوحنا كانوا مسكرين بالنوم. طيب لما شاف صورة المجد في سفر الرؤية سقطت عند رجليه كميت. لو هي هي نفس درجة رؤية مجد التجلي ما خلاص ما نتعود شفتها قبل كده، لكن لا، يبقى ده إيه؟ ده مستوى أعلى من المجد. يبقى المجد اللي هو شافه في التجلي ده درجة، لا في الرؤية هيشوف مجد إيه؟ شوف مجد أعلى. ده بالنسبة ليوحنا. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعدا إلى جبل ليصلي. طبعا هم فعلا صعدوا جبل. إيه التقليد بيقول إنه جبل طابور، والأباء يعني كتير قالوا إنه جبل طابور. النهاردة الدراسات الحديثة بتقول إن جبل حرمون، لكن في النهاية هم صعدوا جبل. طب المعنى الرمزي إيه؟ صعد جبل يعني ارتفع عن الأرضيات، سما فوق الأرضيات ليصلي. ال- 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 الغرض المعلن قدام الكل، إحنا طالعين الجبل نعمل إيه؟ طالعين نصلي. صلى يعني إيه؟ لقاء مع الآب، حديث مع الآب، مناجاة بينه وبين الآب. العجيب في حادثة التجلي برضو ان هو اخذ بطرس ويوحنا ويعقوب، بطرس ويوحنا ويعقوب اللي كتب قصة التجلي متى ومرقس ولوقا، التلاتة اللي ما كانوش موجودين في حادثة التجلي. طبعا في وحي الروح وفي إعلام ربنا يسوع وفي شهود عيان بيسمعوهم، ما عندناش مشكلة. بس اللي أنا بقصده إن يوحنا كان حاضر حادثة التجلي بس ما كتبهاش، أشار ليها رأينا مجده. طب إيه الغرض من كده؟ أو دي ما تسرش يعني تساؤلي. التجلي أظهر مجد ابن الإنسان. يعني إيه؟ يعني إحنا شايفين إنسان قدامنا، التجلي ده بين إن الإنسان دوت يخفي داخل هذا الناسوت مجد فائق، وهو اللي حجبه، فظهر مجد الإنسان دوت اللي ظاهر في الهيئة كإنسان. طب يوحنا وهو بيكتب إنجيله، لا ده بيظهر مجد ابن الله، بيظهر مجد ابن الله، فلذلك ما ذكرش حادثة التجلي. أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب، قلت لك يوحنا ما ذكرهاش لأن يوحنا معني في إنجيله بمجد ابن الله مش مجد ابن الإنسان، فابن الله له هذا المجد في ذاته. طيب بطرس، بطرس ذكرها في الرسالة. بطرس الثانية الإصحاح الأولاني يقول إيه؟ لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا. كلمة أخذ من الله الآب يكلم عنه في نسوته، عشان كده بقولك التجلي هو مجد ابن الإنسان. إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى، هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به، ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. فبطرس اللي حضر قصة تجلي ذكرها في رسالته الثانية. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعدا إلى جبل ليصلي. هنا عايز أقف أناقش معاكم فكرة صغيرة. وقت التجلي حادثة حصلت أي وقت، صبح ظهر ليل، الأنجيل ما ذكرتش. بس إنجيل لوقا هنا الإصحاح الآية 37 بيقول إيه؟ وفي اليوم التالي إذ نزلوا من الجبل. يبقى هما طلعوا، حصل التجلي، تاني يوم نزلوا. عندنا هنا احتمالين. الاحتمال الأولاني يكون هما طلعوا في غروب اليوم، فقبل ما طلعوا وحصلت التجلي بالليل ونزلنا تاني يوم الصبح، ده احتمال. طب في احتمال تاني ان هما صعدوا بالنهار، فعبال ما صعدنا دخلنا في غروب اليوم التاني وحصلت التجلي ونزلنا بعد الغروب، فده بعد الغروب واسمنا في اليوم الايه، في اليوم التالي. الاحتمال الاول صح والاحتمال التاني صح، في الحالتين هيتقال في اليوم التاني. طيب اللي يهمني انه في الحالتين التجلي حصل الدنيا مظلمة مفيش شمس، لأن لو احنا طلعنا في النهار يبقى التجلي حصل في الغروب، الشمس بدأت تغرب، أو نص الليل ونزلنا تاني يوم الصبح. طيب الافتراض التاني ان احنا طلعنا في النهار، ان احنا طلعنا في وقت الغروب والحدوتة حصلت كلها بالليل، فيبقى في كلتا الحالتين حتى التجلي حصلت الشمس مش ظاهرة. طيب أنا بميل لأنهي رأي؟ قلت لك احنا عندنا احتمال من الاثنين، ان احنا نكون طلعنا والدنيا نهار، عبال ما طلعنا دخلنا في الغروب قعدنا شوية الدنيا ليلت، نزلنا بعد الغروب، أو إن إحنا طلعنا والدنيا في الغروب، فطلعنا الدنيا مليلة خالص، الحادثة حصلت نص الليل ونزلنا ثاني يوم الصبح بدري. أنا بميل إن إحنا طلعنا في النهار، وهقول لك يعني خمس أسباب تخليني بميل للرأي دوت. أولا إحنا طلعنا بالنهار وبنتكلم على الصعود، وصعود ربنا يسوع كان في نهار، في حادثة الصعود بقى نفسها كانطباق الرمز، يعني مسيح صعد بالنهار، حتى إن الكنيسة وإحنا بنصلي صلاة الساعة الثالثة في الأجبية اللي هي 9 الصبح بنتذكر حلول الروح القدس ونتذكر صعود ربنا يسوع. فيبقى المعنى المدلول الرمزي صعد كإشارة لحادثة الصعود، فبنميل إن هي، فعشان كده بميل إن دي حصلت بالنهار. ده السبب الأولاني. السبب التاني إحنا طلعنا بالنهار، عبال ما طلعنا على الجبل كانت الدنيا بدأت تغرب، بدأت الدنيا تظلم شوية. طيب الدنيا بتظلم شوية يعني إحنا بنتكلم على الصليب، الحديث فوق على جبل التجلي، وقت الصليب حصلت ظلم على الأرض، فبرضو يعني إيه، الحادثة بتتشابه بتدي ظل للمدلول بتاعها. دي نمرة اتنين. نمرة تلات إنه ظاهر مجد المسيح والدنيا ظلمة. طبعا أنا فاهم إن دي تحتمل الاقتراح الأولاني والتاني يعني، بس أنا بقولك أنا حميل دوت هقول لك برضو في سبب آخر، إنه نور التجلي حصلوا الدنيا ليل مظلمة أيا كانت بقى، يا نص الليل يا إما بعد غروب اليوم، ففي الحالتين ما فيش شمس، فنور المسيح كان أبهى من نور الشمس. دي نمرة تلاتة. نمرة أربعة، قلت لك صورة التجلي هي صورة مجيء المسيح الثاني، يأتي في ملكوته، يأتي في مجده ومجد أبيه. طب المسيح أعلن أن مجيئه الثاني إيه؟ في نصف الليل صار صراخ وزرعيس قد أقبل. برضو ميالة ناحية أنه حادثة الغروب حصلت والدنيا مظلمة. النمرة اللي بعد كده، ليه بقول ان هم صعدوا بالنهار؟ صعدوا بالنهار، وعبال ما صعدوا كنا دخلنا في الغروب، حصلت الحادثة ونزلنا في نفس اليوم دوت، بس يعتبر في توقيت اليهود بعد غروب اليوم يبقى في اليوم التاني. ليه بميل لدي؟ لأنه احنا عندنا سايبين تحت 9 تلامسة، فلو هم طلعوا في الغروب وطلعوا وفضلنا قاعدين فوق طول الليل ونزلنا تاني يوم الصبح، يعني معنى كده ان التلامذة باتوا في سفح الجبل طول الليلة، والجمع اللي معاهم طول الليل مبيتين في الطل كده، مش جاية شوية معايا. لكن لما اقولك انهم طلعوا بالنهار وعبال ما طلعوا كانت الدنيا بدأت تغرب، ونزلوا بعد ساعة الغروب ديت، يبقى الناس قعدوا تحت كم ساعة، لكن مش قعدوا الليل كله مبيتين عند سفح الجبل. فعشان كده بميل اكتر انه كان صعود المسيح على الجبل في النهار، عبال ما طلعوا الشمس بدأت تغرب، حصلت حادثة التجلي ونوره أضاء أقوى من نور الشمس، وبعد كده نزلنا. بالنسبة لتوقيتنا احنا نزلنا في نفس اليوم، بس بالنسبة لتوقيت اليهود عشان احنا نزلنا بعد الغروب فاسمنا دخلنا في اليوم الايه، في اليوم التاني. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة. التغير من بره، بمعنى أنه الداخل مضح على الخارج، المجد اللي جوه هو كان خفي، هو سمح أنه بعض من المجد ده يظهر، عشان كده اسمه التجلي، كشف حاجة مسطورة. إيه اللي مسطور؟ المجد مخفي، ودي معجزة التجسد. إزاي جسد حجب مجد الإله؟ هو سمح أنه بعض من النور ده يظهر، عشان كده اسمه تجلي كشف. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة. فيما هو يصلي وجهه تغير، تفكرنا بمين؟ بموسى. موسى لما طلع على الجبل في خروج 34 تكلم ربنا، نزل وجهه ايه؟ وجهه بينور، حتى اضطروا ان يحطوا برقع. طب ناخدها احنا بقى لينا احنا كدرس روحي. فيما هو يصلي الصلاة بتعمل ايه؟ بتغيرنا ناظرين مجد الله بوجه مكشوف، نتغير لتلك الصورة عينها. طول ما احنا بنصلي حبايب احنا بتنطبع فينا صورة المسيح. مش بالضرورة وشنا يفيد زينه شو منور، بابا كريلوس وش شو نور نور نور. كمرة بيصلي قداس وبعد القداس بيوزع لقمة البركة، فأم شايلة طفل على كتفها، فالبت هي قالت لها ماما وش البابا كرولوس منور. طبعا هو الراجل جري ودخل جوه الهيكل، بس يعني موسى وش نور، بس نور شوية، وبعد شوية بدأ النور يخبو يخبو يخبو، في الآخر موسى مات. احنا التغير اللي بيحصل بقى فينا، لا ده احنا بنتغير نكون مشابهين صورة مجد، مش حاجة مؤقتة، دي حتى وهدية الأبدية بتاعتنا. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة. يبقى السكة للتمتع بالتجلي الصلاة، يتجلى الله أمام أعيننا، نحس بجلال الله بمهابة الله بحضرة الله، وإحنا نفسينا نتغير إلى تلك الصورة عينها، هو ده التجلي. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا. كلمة مبيض لامع دي الكلمة اللي اتقالت على الملائكة لما ظهر، الملائكة لما بيظهر يبان في شكل راجل له ثياب، طبعا هو ما فيش في الملائكة رجالة وستات وما بلبزوش هدوم، لكن الجسد الإثيري اللي بياخده هو مش جسد حقيقي، بس يبان فيه لمعان نفس التعبير دوت اتقال عن الملائكة ثلاث مرات. مرقس 16:5 في القيامة عند القبر لقوا شاب لابسا حلة بيضاء، هي دي نفس كلمة لباسه مبيضا لامعا. أعمال 1:1 لما ربنا يسوع صعد في ملكين يا رجال الجليلون ما بلكم مكفون تنظرون إلى السماء، ظهروا بلباس أبيض نفس الكلمة. في لوقا 24:4 لما دخلوا النسوة فشافوا ملكين في القبر بثياب براقة. يبقى اللي مقصود مش ثوب، لكن في نور بيشع، فده اللي تعبر عنه بلباسه مبيضا لامعا. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا. وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. طبعا يجي أول سؤال، تلامذة عرفوا منين أن دول موسى وإيليا؟ ما هو في حضرة ربنا يسوع هو أكنوم المعرفة، مش هنحتاج حد يشرح لنا، احنا في الوجود في حضرة المسيح نتلقى المعرفة بدون تلقين. فلما شافوهم عرفوه رغم ان ما تقابلوش قبل كده معاهم. طيب ايش معنى موسى وإيليا اللي ظهروا معاه؟ موسى يمثل الناموس، إيليا يمثل الأنبياء، نمرة واحد. نمرة اثنين، موسى يمثل الذين رقدوا، إيليا صعد للسماء حي يمثل الأحياء. يبقى في مجيء المسيح الثاني في راقدين هيجوا مع المسيح، وفي نحن الأحياء الباقين الاثنين هيتقابلوا مع المسيح على الصحابة. موسى متزوج، إيليا بتول، ملكوت ربنا بيضم الاثنين. موسى مات لكن إيليا صعد للسماء حي. ليه موسى مات؟ لأنه كان لازم الناموس يموت ينتهي بمجيء ربنا يسوع، لأن الناموس هو مؤدبنا للمسيح، فبمجيء المسيح لم نعد بعد تحت مؤدب، فانتهت أحكام الناموس، مات. مش مات لأنه اصدرينا به، مات لأنه المسيح تممه عننا. طيب إيليا الأنبياء، لا، صوت النبوة مستمر، في نبوات عن المسيح، يعني الناموس تم في المسيح. طب النبوات، لا، ده في نبوات عن المسيح حتى مجيء التاني، فلذلك إيليا حي. وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. اشمعنى موسى وإيليا؟ لأن الاثنين بيشهدوا لمسيانية المسيح. موسى في تثنية 18 قال نبيا مثلي، فموسى جيش، فهو ده النبي اللي أنا تنبأت عنه. تقول لي نبي؟ من ضمن وظائف المسيح أنه نبي، المسيح تنبأ، فموسى جاي يشهد لمسيانيته. طيب إيليا؟ ما هو ملاخي قال ها أنا أرسل إليكم إليا قبل ما جاء يوم الرب، يعمل إيه؟ يرد قلوب الأباء إلى الأبناء. فده هيجي قبل ما جاء المسيح، فجاي إليا يشهد إنه ده المسيح، فالاثنين بيشهدوا المسيانيته. الاثنين اتمتعوا بالمجد، موسى شايف مجده وهو في مجد، إليا شايف مجده وهو في مجد، عشان ربنا يعلن إن كنيسة العهد القديم اللي يمثلها موسى وإيليا، وكنيسة العهد الجديد اللي يمثلها الرسل، كلهم هيتمتعوا بالمجد وذات المجد. دي من نقط الاختلافات اللي بيننا وبين أخواتنا البروتستانت في التفسير، إنه الكنيسة عروسة لكن أتقياء العهد القديم دول صديق العروسة أو المدعوين. لا، الكنيسة بتقول لا، كلنا هنتمتع بذات المجد زي ما حكم الموت كان علينا كلنا، فحكم الحياة يبقى لينا كلنا، وعطية الحياة تبقى لينا كلنا، ذات نوع الحياة، مش مجرد يعني حياة أبدية تختلف ما بين الأبرار العهد القديم والعهد الجديد. أيضا ليه موسى وإيليا؟ لأن الاثنين شافوا مجد ربنا. موسى شاف المجد لما قال له أريني مجدك في خروج 33، فحطه في نقرة وعبر. وإيليا برضو شاف المجد لما ملوك الأول 19، لما قلنا عند جبل الله حريب وربنا كلم إيليا، فالاثنين شافوا المجد. موسى طلب أن يدخل أرض كنعان لكن ربنا رفض. ليه؟ لأنك لم تقدساني أمام أعين الجماعة. طب النهاردة لما جه المسيح اللي بيرفع خطية موسى، فقدر موسى أن يدخل يعين المجد أو يعين كنعان أو يطأ أرض كنعان. وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد، بأكد تاني أبرار العهد القديم هيتمتعوا بذات المجد. ما مش بنرفض فكر إخواتنا البروتستانت إنه في فرق ما بين أبرار العهد القديم والعهد الجديد. طبعا والاثنين يمثلوا مجد القديسين في السماء، عشان كده بقول لكم التجلي ده صورة الملكوت الآتي، أبرار القديم وأبرار الجديد، المعرفة، الاثنين في مجد. بس اللذيذ أنه كلمة الفرق في المجد ما بين المسيح وما بين موسى وإليه، ما بين موسى وإليه يقول ظهرا بمجد، طب ربنا يسوع يقول رأوا مجده. يبقى موسى وإليه انعكاس مجد المسيح عليهم، دول بالنسبة للمؤمنين عموما. المجد اللي حيظهر بالمؤمنين في السماء هو انعكاس مجد المسيح، لكن هو ذاته لا، ده مجده الشخصي. اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. موضوع الحديث عن خروج الصليب. ليه؟ لأنه الصليب هو موضوع الناموس يمثل موسى، والصليب هو موضوع الأنبياء يمثل إيليا. فبر الله اللي ظهر بصليب ربنا يسوع مشهودا له من الناموس ومن الأنبياء. وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. ارتباط التجلي بالصليب، إن التجلي كشف شخص المصلوب. أهو موسى جاي يعلن من هو، وإيليا جاي يعلن من هو، عشان الآب يشاور على الابن. وجدوا يسوع وحده، يبقى ده أعظم من موسى ومن إيليا، أو ده اللي هيتصلب. فالتجلي كشف مجد المسيح، مجد المصلوب. يقول وتكلما عن خروجه. التلاتة ليهم علاقة بالخروج. موسى خروج من عبودية فرعون، إيليا خروج من عبودية الأصنام لما ذبح أنبياء البعل والسواري. طب ربنا يسوع قائد الخروج، مش بقى من عبودية مصر ولا من عبادة الأصنام، ده قائد الخروج من الموت للحياة، يقودنا في موكب نصرته. وتكلما عن خروجه لما سأل التلامذة من يقول الناس إني أنا، اختلفت الآراء. فجايين الاثنين دول، ممثل الناموس وممثل الأنبياء، ليؤكدوا ويشهدوا له إن هو المسيح الآتي. وتكلما عن خروجه، موضوع الحديث كان عن الصليب. صحيح حابب يتكلم عن الصليب. لما جه يتكلم مع الصليب مع التلامذة، بطرس قال له حشاك يا رب في متى 16. لما اتكلم على الصليب يقول عن التلامذة لقى 9، هنشوفها بقى المرة الجاية وهشرحها بالتفصيل، لقى 9:45، أما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفي عنهم لكي لا يفهموا. هنبقى نفهم يعني الكلام دوت. يعني هو عايز يتكلم عن الصليب بس مش واجد تجاوب من الرسل. فجايين النهاردة بقى موسى وإيليا يتكلموا معا عن الصليب. الحدث اللي بيروق لقلب المسيح من أجل السرور الموضوع أمامه. احتمل الصليب مستهين بالخزي، فهو بيحب الصليب، هو مولود محتضن الصليب. هذه لكم علامة من مولده، طفلا مقمطا مضجع في مزود. وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. اللذيذ بقى بطرس خد كلمة الخروج ديت تعبير عن الموت، ان هو فهمها من التجلي. خروجه ايه؟ خروجه يعني صلبه وموته وبالتالي قيامته. جه هو في رسالته الثانية لصح الأولاني يقول لهم تكونون بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه الأمور. فكان موضوع الحديث عن الصليب. قلت لك دي سورة الأبدية. سورة الأبدية كنيسة العهد القديم والعهد الجديد، المعرفة، المجد اللي حيبقى فيه الأبرار، باتوليين ومتزوجين، أحياء وأموات، ناس رقدوا وناس أحياء لمجيء الرب. طب موضوع الحديث في الأبدية الصليب. قال القديس يوحنا شاف حروف قائم كأنه مذبوح. مستحق أنت أن تأخذ المجد والبركة والكرامة والعزة والقدرة، إنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك بدمك. ده الحادثة بتاعت التجلي، وده المنظر، وده الحديث. طيب حال التلامذة هسيبها بقى للمرة الجاية. أما بطرس والذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم. أنا أشرت بيها أنه مش أي حد بيقدر يعاين المجد، لكن هنستفيد بقى في شرحها بنعمة المسيح المرة الجاية، ونكمل الجزء اللي بعد كده في التجلي. أسيبه بنعمة ربنا المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.